مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نقدم لكم اليوم تغطية ميدانية للمعارك الطاحنة الدائرة في إدلب ومنطقة عرسال وجرودها وما تبقى من المناطق الساخنة في الجغرافيا السورية، والنقاط الكبيرة التي يحققها الجيش السوري وحلفائه في هذه المناطق على وجه الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار أعمال الاقتتال الدائرة بين الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق مختلفة من ساحة المواجهات في سوريا، وصولا إلى التحركات الأمريكية الغربية والتركية على جبهتي الجنوب والشمال. حول هذه التفاصيل نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم وتحية لكم.
أهلا بكم سيادة العميد. أنا هنا لا أريد أن أدخل في أسئلة استنتاجية أو تحليلية لأنه تحدثنا فيها كثيرا، أريد أن أتحدث عن الواقع وعما يجري على الأرض بالتحديد، خاصة حول ما يجري في عرسال وجرودها. نحن نتابع الأخبار ولكن نريد أن نستمع إليها منكم بما أنكم في أرض الحدث أو على أرض الحدث. تفضل.
نعم، أنا بتقديري ما حصل في عرسال من استخدام هذا التكتيك عالي المستوى وبنوعية فعلا ملفتة للأنظار، حيث كانت هناك عمليات ليلية، أي أن انطلاق معركة عرسال بدأت في الساعة 10:30 مساء الأول من أمس، وكان هناك في الحقيقة قراءة لهذه المعركة عندما بدأت المفاوضات وتتسرب بعض المعلومات عن طبيعة هذه المفاوضات مع جبهة النصرة والتلي الذي يتزعم جبهة النصرة، حيث حاول أن يفرض بعض الشروط. أنا بتقديري معركة عرسال هي نهاية معركة المحور المقاوم، أي أن الرصيف الإقليمي الذي تم تشييده على أعقاب هذه الانتصارات والإنجازات التي حققها الجيش في معركة الفجر الكبرى عبر البادية السورية وعلى أكثر من 3 محاور، فتقتضي الضرورة أن تختم ويغلق هذا الملف بتطهير هذه الجرود لكي يتم مرور هذا الرصيف إلى ووصوله إلى بيروت الضاحية.
سيادة العميد، الأمر عفوا المقاطعة، الأمر الذي يلفت النظر الآن هو أن تم رفع العلمين السوري واللبناني على سفاح جبال وجرود عرسال ومعهم المقاومة اللبنانية، وهناك تأييد كبير كان من الشعب سواء كان في لبنان وسوريا، بغض النظر عما حدث من محاولات لوضع فتيل خلاف ما بين الشعبين والجيشين وحتى الحكومتين. كيف تقرؤون هذه المعادلة الجديدة بالرغم من كل التهويلات سواء كان على مستوى الرسمي أو الشعبي أو حتى الخارجي الذي أراد أن يحرق هذه المعركة قبل أن تبدأ؟
لا شك بأن هناك قناعة لدى كل الدول الفاعلة في الميدان السوري ولكل الأطراف التي فعلا بدأت تشعر بحاجة وبضرورة انخراطهم في العملية السياسية في سوريا، لأن المعادلة حسمت بانتصار محور المقاومة وتراجع كبير عبر عنه السفير الأمريكي السابق في سوريا فورد بأن اللعبة انتهت ومحور المقاومة محور سوريا وحلفائها حققوا انتصارا كبيرا. أنا أقول نعم بأن التنسيق بين سوريا ولبنان بغض النظر عن وجود يعني حالة أو خطاب إعلامي يغطي هذا التنسيق، ولكن الواقع والضرورة الاستراتيجية التي انتهت إليها هذه العمليات والمعارك كما قلت انطلاقا من تدمر إلى الحدود مع العراق وكنس كل هذه السواتر من الحدود السورية العراقية، وبالتالي كما قلت إقامة رؤوس الجسور لهذا الرصيف الإقليمي، فأمريكا التي هزم مشروعها ومزقت خرائطها في سوريا باتت بحاجة فعلا إلى أن تبقي على دور وموقع ومكان لها عبر الانخراط في العمليات السياسية. وما حصل في الجنوب هو مرتبط بما يحصل حاليا في عرسال، وما حصل في الغوطة من وقف العمليات القتالية كلها مرتبطة في هذا المحور الذي نذكره عبر القنابل. فلذلك نعم، رفع العلم السوري واللبناني هو دليل على الواقعية التي تحظى فيها هذه العمليات من قبل كل الأطراف، والتي هي انعكاس فعلا للواقع وللحقائق التي رسمت في الميدان عبر هذه الإنجازات. فأصبح ساقطا كل من يعمل في الخداع والتضليل وتسويف وتمرير الأمور بشكل مقلوب ومشوه. أصبحت الحقائق يعني هي من يحكم ويضبط كل هذه التحركات.
نعم سيادة العميد، هنا سؤال أيضا متصل، يعني هل يمكن أن يتم التوصل إلى نقل أو إلى اتفاق، بما أنهم الآن يطالبون بالهدنة ووقف أعمال القتال بعد أن خسروا، يعني إلى نقل ما تبقى من المسلحين نحو إدلب التي يجري فيها الآن أصلا عمليات اقتتال طاحنة بين منتسبي هذه التنظيمات؟
كان مقررا أن يخرج التلي الذي يقود جبهة النصرة بما يخص عرسال حتما باتجاه إدلب، ولكن رفض أن يخرج في باصات وطالب بأن يكون ذهابه باتجاه تركيا وبالطائرات، وأن يصطحب معه أسلحة وأموال وغير ذلك. أنا بتقديري حاليا ما تعيشه إدلب أصبح أيضا يمكن أن نقرأ هذا الشريط بأنه فعلا الشريط الذي يعكس حقيقة ما توصلت إليه لقاءات الأستنة ومن ثم جنيف، وإطلاق عملية في الجنوب السوري برعاية أمريكية وروسية، كانت فعلا هي باكورة ولحظة إطلاق العملية السياسية والقطار السياسي الذي ساعد أمريكا بأن تتمكن من تفكيك هذه المجموعات المسلحة وتجسيد الخطاب الذي كانت تقدمه بأنها تعمل على عزل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين. فلم يتم تجسيد هذا الخطاب بشكل حقيقي وواقعي إلا في هذه المرحلة. فبكل تأكيد جبهة النصرة حاليا تعيش حشرجة الموت، وهي تخوض معارك مع كل هذه الفصائل التي انتزعتها هذه الدول لكي تحولها إلى رصيد وأوراق وتذهب بها إلى الأستنة، أي إلى العملية السياسية. فحاليا جبهة النصرة هي في الحقيقة القربان الذي يقدمه الأمريكي وحلفائه لكي يتمكنوا من أن يكونوا طرفا في العملية السياسية ولهم دور وحضور، وإلا كانت المعركة ستحسم بالميدان وبانتصار كبير لمحور المقاومة يخرج الطرف الآخر من الميدان خالي الوفاض. لذلك بكل تأكيد لو لاحظنا عملية الانشقاق التي حصلت وخاصة ثوار الشام ففروا وسلموا أنفسهم إلى الجيش العربي السوري وأيضا باتجاه الجيش اللبناني، وجبهة النصرة يعني تكبدت خسائر كبيرة في هذين اليومين، فسقط وادي الخيل، وأهم شيء أن الرهوة إن كانت ظهرة الرهوة أو هذا السهل الذي يعتبر فعلا منطقة استراتيجية سيطرت عليها المقاومة مع وادي الزعرور وعدة نقاط حاكمة واستراتيجية، فتحولت هذه الوديان وهذه الجبال إلى خارطة ينتشر فيها رجال المقاومة مع الجيش السوري عاكسا تمزيق خارطة الإرهاب التي كانت تشكل وتمثل أداة بيد الكيان الصهيوني ومخلب وزراع الكيان الصهيوني، فعندما تذبح وتمزق هذه الخرائط وتنتشر الأسلحة الثقيلة مع هذا الجيش المقاوم الذي أصبح فعلا من الجيوش الذي يملك مقدرات قتالية بخبرات اكتسبها من الميدان السوري، فلم تحوله فقط من مقاومة محدودة العدد وأيضا عبارة عن تنظيم، بل أصبح جيشا حقيقيا.
نعم سيادة العميد. نعم. عذرا للمقاطعة، سؤال مهم هنا، يعني بالتتابع إن صح التعبير، يعني في ظل هذه التطورات الميدانية، ماذا عن مستقبل الشريطين الشمالي والجنوبي، وكيف سترتد هذه التطورات على هاتين الجبهتين، كون يعني العناصر الأساسية أو الجهات الأساسية الداعمة لكل ما يجري سواء كان في عرسال أو في إدلب أو حتى في ريف دمشق كان ينبع من هذه الجهات أو من قبل هذه القوى وهذه الدول؟
باللحظة التي أعلن عن منطقة خفض للتوتر برعاية أمريكية وروسية وأن تنشر الشرطة العسكرية الروسية في هذه المناطق لحفظ الأمن فيها، كانت هي اللحظة التي أعلن عن دفن وموت هذا المشروع الصهيوني وأيضا المشروع الغربي وتركيا معهم بإقامة مناطق عازلة أو ما يسمى بمناطق آمنة. فإسرائيل باتت تعيش على أن يحقق لها هدف وحيد، وهو ما تسعى أمريكا فعلا لتحقيقه، وانتزاع تطمينات من قبل روسيا وسوريا، وهو العودة إلى قواعد الاشتباك وإلى المنطقة التي رسمت عبر اتفاقية فصل القوات بال74، لأن التحولات الميدانية والتي كانت المخابرات الإسرائيلية دائما تحاول أن تقدمها على أن وجود تهديدات وتحديات وجودية وحقيقية باتت على الحدود مع فلسطين المحتلة أي مع إسرائيل بعد هزيمة هذه الأدوات الإرهابية، وبالتالي على أمريكا أن لا تقبل بحل سياسي وبالتالي القضاء على الإرهاب وخاصة في الجنوب السوري قبل أن تنزع هذه الاتفاقية، تنتزع هذا المطلب لإسرائيل بأن لا يتم ملء الفراغ بالمقاومة اللبنانية البطلة ومعها قوات إيرانية تنتشر في الجولان بدءا من القنيطرة إلى حدود الجنوب السوري. أنا بتقديري هذا ما تم الاتفاق عليه، ويتم يعني استخدام السيناريو الذي طرحته القيادة السورية عندما طرحت هذه الاتفاقية لكي تبدأ المصالحات الوطنية ومتابعة الحرب على الإرهاب. حاولت أمريكا قبل الأستنة وقبل إنجاز هذا الاتفاق الروسي الأمريكي أن تغير في طبيعة وقانونية هذه المعادلة بأن تحول المنطقة من مصالحة وطنية سياسية إلى منطقة قتالية، وأيضا الحرب على الإرهاب يتحول إلى إقامة حزام أمني بعمق 20 إلى 30 كيلومتر. ولكن عندما تم تحريك الجنوب في القنيطرة ودرعا وتدخلت إسرائيل بشكل مباشر ولكن هزمت هذه المجموعات المسلحة وتكبدت خسائر كبيرة، فسقط هذا المشروع بشكل كامل، وباتت إسرائيل حاليا تعيش على حلم العودة إلى قواعد الاشتباك وأن لا يكون هناك كما قلت قوات لحزب الله على الحدود، وهذا ما تم الاتفاق عليه. ولذلك عندما وافقت إسرائيل ومن ثم قالت بأنني غير موافقة، هي في الحقيقة تريد أن تضغط وتحسن هذا الطلب لكي تفرضه أمريكا بشكل أكيد. وفي الشمال السوري أيضا عندما أعلنت أمريكا وأعلن هذا التحالف عن إيقاف منذ أسبوع إيقاف العمليات داخل الرقة الرقة والاكتفاء بالعمليات في محيط الرقة، هذا أيضا انعكاس للفشل الزريع في إمكانية تحرير الرقة بواسطة حلفاء أمريكا وهم قوات سوريا الديمقراطية. أيضا التحذيرات التي خرجت من حلفاء وحدات الحماية الكردية من فصائل للعشائر وإلى آخره بأن على قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات الحماية الكردية تحديدا إذا دخلت الرقة وبعد خروج الدواعش يجب أن يخرجوا مباشرة، فوجدت نفسها أمريكا بأنها عاجزة عن تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية إن كانت إقامة كيان كردي أو إقامة منطقة عازلة بما ينسجم مع مطالب تركيا، فسقطت كل هذه السيناريوهات والمشاريع وباتت هذه الدول تعمل لإيقاف هذه التحديات والتهديدات التي ولدتها سياستهم الخاطئة. نعم. وهذه الصراعات التي بدأت تدور فيما بينهم، فلذلك نعم. هم تخلوا عن مشاريعهم ليوقفوا تحولها وانقلابها بشكل كارثي عليهم.
نعم نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود كنت معنا من دمشق. سيادة العميد شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
ومع هذه التطورات هل بالفعل يمكن أن نقول أن المشروع الغربي قد بدأ بالانهيار انطلاقا من هذه الانتصارات التي تحقق في إرسال وعلى الجبهات المجاورة والجبهات الموازية الأخرى سواء كانت بالقرب أو في ريف العاصمة دمشق أو حتى على الجبهتين الشمالية والجنوبية وما يوازيها من الجبهات الأخرى على طول مساحة الجغرافيا السورية؟ الأيام القادمة كفيلة بشرح هذه المعادلة وما يمكن أن تأول إليه في المستقبل. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.